مرحبا بكم الأخوة الأحباء أحباب أهل البيت عليهم السلام والأخوات المؤمنات في هذا اللقاء المتجدد على مائدة القرآن الكريم وفي ظلال فكر أهل البيت عليهم السلام. ونتناول في هذا اللقاء المبارك فلسفة الثواب والعقاب وأثر ذلك في الشخصية الإسلامية وآثار ذلك على النظام الاجتماعي والنتائج الأخروية في مصير الإنسان. كل الأنظمة الوضعية وكذلك الأنظمة الإلهية يوجد فيها ثواب وعقاب، والهدف من الثواب هو حث الإنسان على أن يفعل الخير وما ينفع الناس، والهدف من العقاب ردع الإنسان من ارتكاب المحرمات وارتكاب المعاصي. هذه الأهداف واضحة من خلال دراسة فلسفة الثواب والعقاب. والقرآن الكريم فيه كثير من الآيات الكريمة التي تذكر الجنة وتذكر النار، تذكر الجنة ترغيبا وبيانا للناس حتى يفعلوا الثواب، وتذكر النار تخويفا أيضا للناس حتى يبتعدوا عن المعاصي. وهذه القضية، قضية الثواب والعقاب، لم تقتصر على النظام الإلهي، وإنما حتى في الأنظمة الوضعية الأرضية كذلك هناك قوانين للعقوبات. فقانون العقوبات الفرنسي والبريطاني، ولكل دولة من الدول هناك قانون للعقوبات يردع أصحاب الجنايات عن الفعل. هذه القضية، قضية الثواب والعقاب، أيضا حتى على مستوى الأسرة، أن الأبوين أحيانا يستعملون الثواب والعقاب في ردع الأطفال عن بعض الأفعال، في ترغيبهم ببعض الأفعال كأن يقدموا لهم مكافأة، هدية، كلمة طيبة، شيء من المال، تنفيذ بعض الرغبات للأطفال إذا فعل الفعل الفلاني. كذلك إذا لم يفعل أن يحرمه من بعض المكافآت، من بعض الأموال، من بعض السفرات، وهكذا. هذا أيضا نوع من العقاب، ولكن العقاب يكون مفعوله في بناء الشخصية في الحياة الدنيا حقيقيا وسليما ونافعا إذا كان بالقدر الكافي. يعني إذا العقاب زاد عن حده ينقلب إلى ضده، يعني يكون مفعول العقاب عكسي. مفعول العقاب يكون نافعا مفيدا في موضعه، يعني بحكمة، إذا كان في القدر الذي يردع فيه الجريمة، يردع فيه السلوك المنكر ولا يتجاوز ذلك. بعض الآباء، بعض الأمهات يتصرفون مع أبنائهم بطريقة يفقد الحكمة من العقاب، كأن يزيد في عقاب الطفل أو الابن أو البنت بأكثر مما ينبغي، فيسبب بعض المشكلات النفسية، بعض العقد النفسية في نفوس الأطفال، زيادة المخاوف، يؤدي إلى سلوك خطير في قضية الكذب والإفشاء والإخفاء، إخفاء المعلومات عن الأم أو عن الأب نتيجة شدة العقاب. يعني الطفل يتصور أنه الوالد إذا عاقبه على عمل بسيط، خطأ بسيطة، هذا العقاب الشديد. فإذا ارتكب خطأ أكبر حتما هو يقول إذا كان على الشيء البسيط عاقبني هذه العقوبة الشديدة، فكيف إذا أخبرته بأني فعلت الفعل الفلاني؟ فيعمد الطفل أو الطفلة إلى الإخفاء، يعني إخفاء السلوك المشين. وفي هذا طبعا خطورة شديدة على انفتاح عالم جديد من الكذب والخداع والحيل. يبدأ الطفل أو الطفلة يحتالون على الأم أو الأب بإخفاء السلوك. طبعا إخفاء السلوك خطير جدا في بناء الشخصية المسلمة، أن الوالد والوالدة لا يعلمان ماذا يفعل الطفل أو الطفلة أو الابن أو البنت حتى لو كبرا. هذا الإخفاء خطر في التربية الإسلامية، ويفقد العقاب الحكمة منه. الحكمة من العقاب هو الردع. أما أن الوالدين يرتكبان بعض المخالفات أن يعاقب، طبعا العقاب مو إلا بالضرب، يعني قد يفهم بعض الناس أنه عندما يذكر العقاب يعني يقصد به الضرب، لا، أحيانا الحرمان هو عقاب. الحرمان حتى ولو بكلمة، يعني الطفل عندما يفعل سلوكا حسنا إذا الوالد أو الوالدة قالوا له شكرا هذه مكافأة، الكلمة هذه. إذا واعداه بسفرة هذه مكافأة. إذا ارتكب سلوكا مشينا، إذا حرم هذا الطفل من السفرة أو لم يقول له شكرا هذه تعتبر عقوبة. يعني ليست كما يتصور البعض بأن العقوبة هي الضرب، ليس بالضرورة. أحيانا الحرمان أشد من الضرب، الكلام أشد من الضرب، الاهتمامات. ماذا نقصد بالاهتمامات؟ كل إنسان عندما يريد أن يبني علاقة مع الآخرين لابد أن تكون الاهتمامات متبادلة، يعني هذا الصديق يهتم بصديقه، الزوج يهتم بزوجته، الزوجة تهتم بالزوج، لابد أن يكون تبادل بين الطرفين. كذلك الأب يهتم بأولاده، فإذا حرمه من الاهتمام هذا الحرمان هو عقاب. هذا الحرمان هو عقاب. يعني ليس بالضرورة أنه عندما نريد أن نبني الشخصية الإسلامية في الطفل المتكاملة أو التي في طريقها إلى التكامل، ليس بالضرورة أن أعاقب الطفل بأن أضرب الطفل بمثلا اليد أو بآلة معينة، ليس هذا معنى، لا. أحيانا الكلمة أشد أذية وثقل على نفس الإنسان، الكلمة أشد من الضرب. فلذلك وبعض الكلمات لا تنسى، يعني حتى عندما يريد الزوج أن يعاقب زوجته أحيانا كلمة واحدة هذه تأذيها أكثر من أن يضربها مثلا، وهو ما يجوز طبعا ضربها ولا يجوز أن يهينها. كذلك الزوجة لا يجوز لها أن تضرب أو تهين الزوج، لا يجوز. لكن بعض الكلمات تسبب من الردع في بعض السلوك أكثر من الضرب. لماذا؟ لقساوة الكلمة، وخاصة إذا كان بين الطرفين، يعني بين صديقين، بين جارين، بين الوالد والولد، بين الأم والبنت، بين الوالد والبنت، خاصة إذا كان هناك اهتمامات، يعني علاقة جيدة أحدهما يهتم بالآخر. مجرد تقليل الاهتمام، تقليل الاهتمام يعتبر عقوبة رادعة لكثير من أنواع السلوك. هذا طبعا ترجع إلى طبيعة العائلة وتربية العائلة. بعض الأولاد لأن الآباء تصرفوا من الأول تصرف خاطئ، فعود الأولاد على الضرب. هذا ما ينفع وياه حتى الضرب، إلا أن يزود الضرب بشكل أشد، يلا وهذا إلى متى؟ بعدين هذا الطفل تنكسر إيده تعمى عينه إلى متى؟ يعني كل ما يسوي خطأ يزود الضرب، هذا تربية خاطئة. لماذا؟ لأن من الأول عود على هذه الطريقة، يعني استعمل العقاب بطريقة خاطئة. العقاب له فلسفة، سواء بالقوانين حتى بالأمور التشريعية. يعني الله تبارك وتعالى من شرع خلى الجنة والنار والوعد والوعيد، هذه كلها في سبيل ردع الإنسان من المحرمات. كذلك بالمجتمع، الحكومات تضع بالقوانين القوانين العقوبات حتى تردع المجرمين من الجريمة. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، يقول لك أنا هذا حفاظا على حياة الناس، الإنسان اللي يقتل يقتل. فإذا علم الإنسان بأن هذا الفعل جزاؤه القتل فهو يرتدع، فكأنه وفر الحياة للناس بقتل هذا الإنسان القاتل. فإذا شاع بالمجتمع أن الذي يقتل يقتل يحرم من الحياة هذا جزاؤه، حينئذ يرتدع الناس من ارتكاب هذا الفعل. أما إذا أمن العقوبة وعلم، إذا أنه قال بأنه الذي يقتل لا يقتل، يسجن مثل مؤبدا، أو يسجن مثل 10 سنوات أو 15 سنة أو ما شاكل ذلك، هذه العقوبة ليست صحيحة، لا تنسجم مع الفعل. لأنه الواقع العملي للقتل، القرآن الكريم يذكر أنه من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. الذي يحيي إنسان كأنما أحيى الناس جميعا، كذلك الذي يقتل إنسان فكأنما قتل الناس جميعا. يعني كيف هذه العقوبة؟ وهذه طبعا تتعلق بفلسفة العقوبة في الآخرة. هناك بعض الإشكالات أيضا، يقول بعض أصحاب الشبهات يقولون أن هذا الإنسان مثلا عمره 70 سنة، سوى من الذنوب ما مقداره 70، أشرك لمدة 70، فعل ذنوب لمدة 70 سنة، لماذا يعاقب بالخلود في النار؟ يعني أيضا يعاقب 70 سنة وتنتهي المشكلة. هذه بعض الشبهات ترد على العقوبات الإسلامية بالآخرة. شوفوا التفتوا إلى هذه القضية، هذه الشبهة كيف حلها. هذا إنسان كافر لمدة 70، يعاقب 70 سنة، لماذا يخلد في نار جهنم؟ بعض الأفعال عقوبتها تستوجب أن تمتد، ليست المسألة بالزمن. يعني مثال على ذلك حتى نقرب الفكرة، إنسان إجا فقع عيني إنسان آخر، هذا الفعل إيش قد يستغرق؟ ثواني. لكن أثر الفعل إلى أبد الآبدين هذا راح يبقى بدون رؤية. فهو صحيح الفعل ثواني، لكن جزاء أو نتيجة هذا الفعل إلى الأبد. إنسان إجا قتل إنسان، قتله بثواني مو صحيح، لكن جزاء هذا أو نتيجة هذا الفعل إلى ما لا نهاية راح يحرم هذا الإنسان من الحياة. ليس هو فقط، بل ما يمكن أن تصدر من الذرية من هذا الإنسان فكأنما قتل الناس جميعا، ما يمكن أن تصدر من الذرية وما يمكن أن يصدر من هذه الذرية وهكذا. فهو بالحقيقة قطع هذا النسل بأجمعه. يعني ليست المسألة متعلقة بزمن الفعل. طيب قد يقول قائل خلي مثل 1,000,000 سنة 1,000 سنة، لماذا الخلود؟ للإجابة على هذه الشبهة، لأنه عقوبة غير، احنا المفروض بالفلسفة العقاب ان تتلائم العقوبة مع الفعل، هذا الفعل منقطع، اما الخلود غير منقطع. اولا هذا الذي مثلا يشرك والعياذة بالله، أو يكفر بالخالق تبارك وتعالى، هو ماذا يفعل بالواقع؟ فعله هذا ما هو حجمه؟ الله تبارك وتعالى ملأ الوجود بالآيات، يعني لا يوجد شيء في هذا الوجود إلا وهو آية دالة على الله تعالى وعلى وحدانية الله وعلى رحمة الله. الشاعر يقول: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فما لا نهاية من الآيات. فالذي يشرك بالباري تبارك وتعالى أو الذي يكفر بالباري تبارك وتعالى إنما هو ينكر كل هذه الآيات اللامتناهية، يعني مو واحدة اثنين ثلاثة، هذه الآية وهذه ما لا نهاية من الآيات، آيات في السماوات وفي الأرض كلها دلالات وبراهين على الباري تبارك وتعالى. فهو في كل آية ينكرها يكفرها، يعني يغطيها، كفر يعني غطى، هو كفره يمتد إلى قضية محدودة أم إلى قضية لا محدودة؟ لا محدودة. وجود الخالق محدود أم لا محدود؟ لا محدود. فهو يغطي، يريد أن يغطي حقيقة لا محدودة، فيستحق عقابا لا محدود. سواضح الفكرة؟ هذه أولا. ثانيا، أن بعض الناس يرتكب الفعل ويسجن، ومن شدة حقده على ذلك المعتدى عليه أو المغدور يقول: لو خرجت من السجن وعاد إلى الحياة أقتله، من شدة حقده على المقتول. موجود هذا أم غير موجود؟ يعني نيته الإصرار على تكرار الفعل. بعض الناس هكذا، حتى لو ذهب إلى عالم البرزخ ورأى منكر ونكير وحاسبه وسائله، وذهب إلى يوم القيامة ووقف بين يدي الله وحاسبه، الباري تبارك وتعالى يقول: على هؤلاء ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. يعني هذا نيتة الإصرار والاستمرارية على الفعل المحرم. فهذا يحتاج إلى عقوبة مستمرة أم لا يحتاج؟ يحتاج، لأن هو نيته هكذا، الملك التي فيه الاستمرارية. بعض العقوبات تنسجم مع الملكة الموجودة مع الإنسان، هل هذه الملكة تزول بالعقوبة المؤقتة؟ هل هذا الإثم ما تركه من الآثار يزول بالعقوبة المؤقتة؟ إذا يزول بالعقوبة المؤقتة لا يخلد في نار جهنم. أما إذا لم يزول، لزل هذا الفعل بالعقوبة المؤقتة، يعني يحتاج إلى عقوبة دائمية. لماذا؟ لأن أفعال الإنسان هي بذاتها تنقلب إلى ثواب أو عقاب. يعني هذه الكلمة التي يطلقها الإنسان هنا إذا كان كلمة خير تنقلب هناك إلى حور، إلى قصور، إلى مثلا فواكه، إلى آخره. إذا كان كلمة شر تنقلب هناك إلى تابوت من نار، إلى أفاعي، إلى عقارب، إلى آخره. يعني هذه الكلمة هل هو في حالة مثلا ذكر لله، كلمة طيبة، أو في حالة كذب، أو مثلا يتهم الناس بالباطل، أو يفتري على الناس، أو يغتاب الناس، فهذه الكلمات هي التي تتحول بذاتها إلى عقوبات، وتلك الكلمات بذاتها تتحول إلى حسنات. فهذا العقوبة بالدنيا طبعا تختلف عن العقوبة بالآخرة. لماذا؟ لأن هناك إشكالية، أنه هنا الإنسان عندما يعاقب المعتدي الغرض من ذلك إما أن يثأر لنفسه أو يردع المعتدي. الهدف من العقاب عندما مثلا الحكومات تعاقب المعتدي، أو إنسان يريد أن يعاقب إنسان آخر اعتدى عليه، ما هو هدفه من العقاب؟ إما أن يردع المعتدي أو أن يثأر لنفسه، ينتقم لنفسه، أليس كذلك؟ هذان الهدفان معدومان بالآخرة، لا يمكن أنا أبرر أنه الله يعاقب هؤلاء حتى يردع المعتدي بعد، وين أكو هناك اعتداء بالآخرة؟ إذن هذا الهدف لا يمكن قياسه في الآخرة. طيب الله يثأر، حاشا هنا يقدر يثأر، ليش بالآخرة؟ ما يسوي هالشيء بالآخرة بعد، هناك موجود هذا الأمر. إذن لماذا العقاب؟ لماذا العقاب؟ الثواب ممكن واستمراريته، لكن الإشكالية وين؟ لماذا الله تعالى يعاقب؟ الله تعالى يعاقب لأن الآثار التي يتركها الذنب هي استمرارية لهذا الوجود، لوجود الذنب. يعني أمثل لك مثال، الآن السم له أثر بقتل الإنسان أو أي كائن حي، أثره هذا السم أثر طبيعي وجودي تكويني، يعني السام ما يقول أنا هذا الإنسان مسكين ما يدري، يفتكر أنا ما مو مسموم فما راح أسمه، وهذا يدري لا أسمه، يفكر هالشكل، ما ينتج هذا التفكير، وإنما أثره طبيعي، امتداد طبيعي، معلول القتل معلول للسم بشكل طبيعي. السكر، أن الإنسان مثلا شرب ماء، هو يتصور ماء ولكن هذا خمر، فهذا الخمر يقول هذا مسكين ما يدري شربني لأنه أنا على أساس ماء فما راح أسكره، يسوي هالشيء، هذا امتداد طبيعي. فالأشياء الله تبارك وتعالى جعلها بعالم التكوين، هذه السيئة أثرها عقرب أو أفعى أو تابوت من نار، يعني هذه السيئة تنقلب، يعني آثار، بس إحنا لأنه بعالم الشهادة وليس بعالم الملكوت فلا نعرف هذه الأمور، وإلا هي الحقيقة أن هذا الفعل هو بذاته ينقلب إلى تلك الأشياء، وليست القضية قضية عقوبة للردع أو عقوبة للثأر، وإنما آثار هذه العقوبات تنقلب إلى ووجدوا، الآية الكريمة ووجدوا ما عملوا حاضرا وما يظلم ربك أحدا وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إذن القرآن حذرنا وبيننا بأنه ترى أعمالكم هذه هنا سوف تنقلب إلى حسنات أو سيئات، فأنت اعمل ما شئت، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فلذلك أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول ما أحسنت لأحد قط، ما أسأت لأحد قط، قالوا له أنت أمير المؤمنين، أنت لك الفضل على كل مسلم، لك الفضل على كل مؤمن، كيف ما أحسنت؟ قال إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، هذا الآن الإحسان اللي أسويه مرده لي، واضح الفكرة؟ فالإنسان عندما يفعل السيئة والعيادة بالله آثارها هذه لها وجود، يعني تعلق وجودي، مفعول هذه السيئة ينقلب إلى هذا العقاب لهذا الإنسان، وله ارتباط تكويني بهذا الإنسان. ولذلك الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا، هنا في الدنيا احنا ما نشوف هاي النار، كيف هذا اللي يأكل مال اليتيم؟ هذه عقوبة بالدنيا. إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا بالآخرة. طيب احنا ما نشوف هذه النار هنا، كيف؟ هذا في عالم الملكوت وليس في عالم الشهادة. احنا كثير من الأشياء ما نشوفها، وين هذه الأمراض اللي موجودة بالنفس الإنسانية؟ وين آثار هذه السيئات؟ هل نشوفها احنا؟ نشاهد هذه؟ من شاهد؟ إذن في عالم الملكوت. أما بالنسبة للإنسان الذي ينكشف له عالم الملكوت، لا، يشوف بعينه كيف تنقلب الكلمة الطيبة أو التسبيح أو الذكر أو التهليل أو التمجيد للباري تبارك وتعالى إلى حسنات، إلى هذه لبنة من ذهب ولبنة من فضة وشجرة بالجنة، ومن قال لا إله إلا الله غرست له شجرة في الجنة. فقال بعض أولئك إذن إن شجرنا لكثير في الجنة ما دام هالشكر نقول لا إله إلا ونغرس. قال ولكن لا تسلطوا عليها نيرانكم فتحرقوها، يعني أنت تسوي لك غابة من الأشجار ولكن عود كبريت واحد تحرقها كلها، كلمة واحدة بعض الناس الدخلة بنار جهنم والعياذة بالله. يجي يتهم فلان أو يتهم فلانة أو يتكلم بغير الحق، كلمة هاللسان ما رابطه، نتيجة هذه الكلمة دخول هذا إلى النار. كلمات تتكفر الإنسان يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا بكلمة بسلوك يفعله، متصورون وبكلمة يدخل الجنة، مفتاح الجنة لا إله إلا الله، وبكلمة أيضا يدخل النار. يجي إلى إنسانة بريئة وذبل كلمة عليها، وهالكلمة حرمت هذه الإنسانة من مستقبلها، من كلمة صدرت من هذا الإنسان. هذه الإنسانة قد راح تعاني من كلمة هذا الظالم لها، حرمها واضح بكلمة. إنسان يريد يخطب إنسانة وهذا رمى الكلمة أمامه وحرم هذه الإنسانة وشاعت هذه الكلمة من باطل، هذا إيش قد عقوبتها؟ هاي عقوبتها نقول هاي الكلمة صدرت بثانيتين ثلاثة، لو هذا إيش قد يحتاج من عذاب، إيش قد ما عانت هذه من حرمان. وكذلك إنسان يريد يقدم على مثلا خطبة امرأة وأهل البنت هم راحوا واستشاروا مثل أصدقائه، صديقه ذاك حاقد عليه هم ذبل كلمة، حرم هذا الإنسان من هذه الإنسان اللي هو راغبها. هذه هم نقول ثانيتين ثلاثة تكلم هاي الكلمة، هذه آثارها كم، هذا راح يعيش الحرمان واضح. فآثار هذه الكلمات ما نقول هذه الزمن هذه الكلمتين ثلاثة قالها في ثانيتين ثلاثة أو قالها لفلان أو فلان فقط، لا انتهى هذا، شاع هذا السر إذا تجاوز الاثنين شاع. فبعض الكلمات تسبب حروب طاحنة بين الدول بين العشائر بين العوائل، كلمات بسيطة. بعض الكلمات تضلل الناس تدخلهم في الضلال، وخاصة من الناس اللي مسموعي الكلام، فمو نتصور أنه هي القضية بس بالزمن، عامل الزمن يدخل، لا. ونكتب ما قدموا وآثارهم، إذا واحد تكلم لكلمة ببيته أو بينه وبين أصدقائه مفعول هذه الكلمة سواء كانت حسنة أو سيئة على دائرة الساحة التي تكلم بها. أما إذا تكلم بالقناة الفضائية بالإذاعة بالتلفزيون مفعول هذه الكلمة سواء كانت حسنة أو سيئة، مثل هذا اللي يتكلم بينه وبين أهله أو بينه وبين أصدقائه مفعولها إذا كان تهدي الناس آثارها كبيرة، وإذا كان تضلل الناس نفس الشيء. فلا تقاس هذه الأمور بالزمن، وإنما مفعول هذا الفعل مفعوله، فالذي يفقه عين إنسان ثاني يقوم بالفعل، لكن أثر الفعل نتيجة الفعل هو يحرمه مدى الحياة من عينه، والذي يقتل إنسان أيضا بثاني، ولكن مفعول هذا إلى الأبد هذا يحرم هو وما يمكن أن يصدر من الذرية منه من الحياة. فإذا ليست المسألة تقاس بهذه المقاييس الإنسانية، كما أنه ليست المسألة متعلقة بالردع والعقوبة اللي قلنا فلسفة العقاب هو ماذا؟ ردع الإنسان من ارتكاب المحرمات، وفلسفة الثواب حتى يحث الإنسان على الخير على الطاعة. طيب يقول لك هو يوم القيامة بعد موجود راح يسوي خير هناك، هو منعم، هذا الذي يدخل بالجنة. إذن لماذا فلسفة الثواب هنا؟ حتى أنا أشجع الإنسان على الخير، أنا أقدم هدية مكافأة للطفل، إذا تحفظ كذا سورة من القرآن أقدم لك مكافأة كذا. هذا ممكن هنا، ثواب هنا في الدنيا، أما بالآخرة هل ينطبق هذا؟ لا ينطبق، هو في خلود دائم بالجنة. فماذا يعني أنه هذا الإنسان أقدم له ثواب حتى يفعل خير أكثر؟ خلص هناك جف القلم، بعد ما في عبادة ولا في تكليف لا في النار ولا في الجنة. فإذا ما هو هدف الثواب؟ إذا هذه الإشكاليات تحل عندما نعرف أن فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، يعني أن أثر الفعل سواء كان حسنا أو سيئا ينقلب في عالم التكوين إلى مثلا حور عين وقصور وأشجار وجنان، وهناك إلى توابيت من نار وإلى مقامع من حديد. أثر الفعل يعني هذه الكلمة انقلبت، وهذا امتداد طبيعي كامتداد السم بالقتل والخمر بالإسكار، أمر طبيعي كذلك هذا في عالم التكوين. مو أنه الأمور نأخذها إحنا بقياساتنا في عالم الدنيا، أن نقيس القضايا والحكمة الإلهية في الآخرة على هذه المقاييس. إذن فلسفة الثواب والعقاب في التربية شيء وفي الآخرة شيء آخر، ولكن الله تبارك وتعالى عندما جعل الثواب والعقاب، وتشوف أنت كتب ألفت بالثواب والعقاب، ثواب الأعمال وعقابها، تشوفون مثل بعض الكتب هذه لها أثر في الشخصية أم لا؟ لها أثر. أنت عندما تأتي مثلا، لو فرضنا حديث يقول، أو هناك أحاديث شريفة تقول من قال سبحان الله أو سبحان الله خير من جبل ذهب ينفقه المؤمن في سبيل الله، والحمد لله خير من جبل فضة ينفقه المؤمن في سبيل الله، ولا إله إلا الله خير من عتق 100 رقبة يعتقها المؤمن في سبيل الله، والله أكبر خير من الدنيا وما فيها. مرة أأتي أقرأ هذا الحديث على إنسان، أو أنا أقرأ هذا الحديث أو أسمع هذا الحديث، فلما أأتي إلى هذا الذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، مثل ما واحد يجي يقول لي إذا تقول هذه لك بها أجر وثواب، لو يجي يفصلني مثل هذا التفصيل، أيهما يدفعني إلى الفعل؟ هذا السماع، هذه التفاصيل، خير من جبل ذهب، خير من جبل فضة، مو صحيح؟ هذا الثواب له فلسفة في دفع الإنسان نحو الخير هنا في الدار الدنيا وليس في الآخرة. وبما أن الله صادق الوعد، صادق الوعد سبحانه وتعالى، فومن أصدق من الله قيلا، فإذن أنا وأنا مؤمن بالله ومؤمن بملائكته وبكتبه وبرسله، فإذن كل ما وعدني الله هو يتحقق 100%، عقيدتي أنه يتحقق 100%. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فهذا الثواب والعقاب هنا على لسان الأنبياء عليهم السلام في الكلام الإلهي في الكتب السماوية على لسان أهل البيت صلوات الله عليهم، إنما هو لحث الناس على فعل الخير. ونفس الشيء ما يذكر من العقاب أنه من مثلا ترك الصلاة، الفرق بين المؤمن والكافر الصلاة، مثلا من ترك الصلاة فعقابه كذا وكذا وكذا. هذا الإنسان عندما يسمع هذه الآثار وهي صادقة، لما يسمع هذه الآثار يكف عن فعل المحرمات، يكف عن ارتكاب السيئات، وترك الواجب هو سيئة، أن لا يصلي هذه سيئة وهكذا. فإذا الذكر، مجرد ذكر العقاب وذكر الثواب له أثر في بناء الشخصية الإسلامية. ولذلك من الضروري جدا للأب والأم أن يقرأ على أبنائه آثار أو ثواب الأفعال، ثواب الفعل الفلاني، ثواب قراءة السورة الفلانية، ثواب الذكر الفلاني، ثواب الوضوء، ثواب الصلاة، ثواب مثلا التختم بالعقيق، ثواب السواك، ثواب مثلا أن يضع على رأسه مثلا غطاء بالصلاة، ثواب وهكذا، ثواب صلاة ركعتين مثلا من نافلة العشاء أو مثلا من نافلة الليل. وهذا الذكر مهم جدا في بناء الشخصية الإسلامية للطفل، وهذه تبقى بذهنه دائما. يعني هو دا يريد يحرم نفسه من هذا الثواب ما يسوي هذا الفعل. وكذلك ذكر العقوبات، ذكر العقوبات على لسان المعصومين عليهم السلام. لا بأس أنا أقعد في البيت بيني وبين أطفالي وزوجتي وألزم كتاب ثواب الأفعال وعقابها وأقرأ، ولو مثلا في كل جلسة في نصف صفحة، حديثين ثلاثة. هذه مهمة جدا في السلوك، في تهذيب السلوك، لأنه مو مثل ما أقول إذا سويت كذا تعاقب وإذا سويت كذا تثاب وبس، لا، غير هذه التفاصيل وعلى لسان المعصومين عليهم السلام لها وقع وتأثير في بناء الشخصية الإسلامية تأثيرا بالغا ومهما. وخاصة تشوف مثلا الجلسة محترمة بالبيت، الأب هو يقرأ هذه الأحاديث، الأم تقرأ على أبنائها بناتها هذه الأمور. هذه أشياء مهمة في السلوك في الشخصية الإسلامية. وأنت تشوف مثلا الآلاف المؤلفة لما تذهب إلى زيارة الحسين عليه السلام، ما الذي يدفعه؟ الذي يدفعه لأنه الحب والشوق وما في الأجر وما الثواب من زيارة الحسين صلوات الله عليه، من حج بيت الله الحرام، من زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه لما يسمع هذا الثواب العظيم يندفع، يدفعه هذا الثواب للفعل ولفعل الخيرات، كفالة اليتيم، بناء مثلا مسجد، بناء حسينية، بناء ميتم للأطفال لليتامى وهكذا. هذه قراءة هذه الأمور، تذاكرها، تكرارها بالعائلة، بالمجتمع، باللقاءات بين المؤمنين، مهم جدا في بناء الشخصية الإسلامية وفي حثها على فعل الخير وفي ردعها عن فعل الشر. هذا مجرد الذكر. إلا أن الله تبارك وتعالى صادق في تحقيق الوعد. أما الوعيد، الوعيد هو أيضا صادق، ولكن إذا أراد أن لا يعذب شخصا، هل هذا يعني يعفو عن شخص؟ هو عفو وهو يأمرنا بالعفو. واحد اعتدى عليه، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، لكن وإن تعفوا وتصفحوا خير، صح؟ فإذا رب العالمين واحد تعدى على حدوده له أن يعاقبه، يتوعده، لكن إذا أراد أن يعفو هذا كرم منه أم لا؟ كرم. لكن لا يصح أن نقول أن الله تعالى لا يفي بوعده بالثواب. لا، هناك الله تعالى بالثواب يفي بوعده، إذا ما وفى بوعده ليس صحيحا، هذا مستحيل على الله تعالى. أما بوعيده إذا عفى فهذا تكرم منه، واضح؟ فإذا الجانب الثاني، الله تبارك وتعالى إذا لم يفعل العقاب هذا تكرم منه وعفو، والله عفو وهو يأمرنا بالعفو، واضح الفكرة؟ والله تعالى خبأ رحمته هناك يوم القيامة، 99% من رحمته ورحمته لا تحد، ولكن هكذا تذكر هذه، لأن الناس يعيشون في الدنيا بواحد من 99. الأمهات تعطف على الأبناء، والحيوانات تعطف على أبنائها فراخها، وتسعة وتسعين بالآخرة، وهو أرحم الراحمين، الله تبارك وتعالى أرحم الراحمين، بحيث أن النبي صلى الله عليه وآله يطلب من الله تعالى أن لا يفضح أمته أمام الأشهاد وأمام الأنبياء والرسل والملائكة، أن يحاسبهم يعني كأنه بستر. فالباري تبارك وتعالى مضمون الحديث يعني يقول له مو أنت أرحم بيهم من عندي، ذول أمتك، مو أنت أرحم بيهم، أنا أخفيهم أسترهم حتى عنك، مو بس عن يوم يقوم الأشهاد هناك نستجير بالله تعالى، لأن هناك يوم القيامة يوم عظيم جدا، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هناك يوم تبلى السرائر، هناك بعد ما تقدر تخفي، السرائر تمتحن تظهر، الشيء السري المخفي هنا تقدر تخفيه، لكن هناك ما في إخفاء. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، فهناك المخفي مكشوف، والأشياء كل واحد أمامه، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. جميع الأعمال الظاهرة والباطنة المخفية السرائر بالكتاب موجودة، هذا الكتاب، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا وما يظلم ربك أحدا. فهذا لما يشوف الإنسان هناك الهول أهوال يوم القيامة، ويشوف أعماله كلها محصات، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كلها مسجلة، فهو نفسه يقراها هذه الأشياء، وبنفسه يذهب إلى الجنة وبنفسه يذهب إلى النار. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، ما تحتاج بعد إلى محاسبين أكثر من نفسك، كفى بنفسك، يعني هو يقرأه ويذهب برجل إلى النار أو إلى الجنة، نستجير بالله من النار. فإذا إن قضية ذكر الثواب وذكر العقاب لها مفعول في الدنيا غير مفعول العقاب والثواب في الآخرة. في الآخرة أن هذه الأفعال سواء كانت سيئة أو حسنة هي من هنا من دار الدنيا تنقلب إلى وجودات حقيقية، الإنسان يبني بها بيتا بالجنة أو بيتا بالنار من هنا. فالأمور طبيعية تكوينية، مثل تأثير السم ومثل التيار الكهربائي، كيف التيار الكهربائي مفعول على المؤمن والكافر، مو إذا من الإنسان غافل ومديد على سلك كهربائي يقول هذا مسكين أنا ما راح أصعقه لأنه ما يدري سهوا ما عنده هذه الكهرباء، أمر تكويني أثر وضعي. فالأفعال لها أثر وضعي لا بد من تحققه. بعد القضية مو قضية ردع أن الله يردع هناك بالآخرة هذا الإنسان عن المحرمات ويحثه على الطاعات، وقضية الثأر هذا منتفٍ بساحة قدس الباري تبارك وتعالى، ولكن ذكر الثواب وذكر العقاب على لسان المعصومين صلوات الله عليهم هنا في الدار الدنيا يحث الإنسان على الفعل. وطبعا ليس فقط ما يفعله الإنسان هنا، لأن الآية المباركة تقول ونكتب ما قدموا هنا في حياتهم وآثارهم، بعد ما يرحلون من هذه الدنيا في عالم البرزخ يترك هنا ماذا؟ بعض المغنيات تترك أشرطة مثلا كاسية فيديو كذا، فهي تروح بالقبر هناك، وهنا يخلون بالإذاعات وبالتلفزيونات وبالكذا أغانيها وأشياءها، والمقامع الحديد تشتغل عليها هناك، منا تدخل الناس بالباطل وبالحرام وهناك تشتغل عليها المقامع هذه، ونكتب ما قدموا. اشقد ظللت واشقد أغوت ناس بهذا، والمغني والإنسان اللي يقول كلمة باطلة والإنسان اللي يساعد الظالم في ظلمه والإنسان اللي يترك كتابا فيه ضلال أو تسجيلا فيه ضلال أو هذا كله، ونكتب ما قدموا وآثارهم. فهناك هو بالبرزخ وباني له هنا مثل مسجد، باني له فد حسينية، ألف له كتاب ينتفع به الناس، ترك أثرا ابنا صالحا يدعو له يذكره يواصله بالخيرات بقراءة القرآن بالصدقات، هذا أيضا صديق يترك صديقا يذكره بخير، ليس إلا أن آثاره أنه جعلت هذا الصديق يرتبط به حتى لو رحل إلى عالم البرزخ، فصديقه يذكره بخير، هذا الصديق المؤمن من آثار هذا الإنسان أيضا. ونكتب ما قدموا وآثارهم. الذي أريد أن أخلص إليه أن الأفعال التي يرتكبها الإنسان هنا لها أثر وضعي يتعلق بتكوين مصير الإنسان في الجنة أو النار، يعني الإنسان بفعله هنا يبني جنته وبفعله هنا يبني ناره، هو بفعله أفعاله تنقلب. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وفلسفة الثواب والعقاب هنا ليست كما في الآخرة لهذه الأمور التي بينتها. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.